ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. عملية تطوير مدينة أربيل تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في رفض أصحاب المحلات التجارية والدور السكنية الواقعة في أطراف قلعة أربيل الأثرية رفضهم إخلاء محلهم ودورهم، معترضين على قرار الإخلاء رغم التعويض الذي تقدمه لهم الحكومة. محافظ أربيل نوزاد هادي وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس طمأن أصحاب المحلات التجارية في سوق دلال خانة مجددا التزام الحكومة بتعهداتها لهؤلاء التجار في تعويضهم. عبد الحميد زيباري لديه تفاصيل أوفى.
أعلن محافظ أربيل عن الاستعداد للبدء في تنفيذ مرحلة أخرى من مراحل تطوير مدينة أربيل حسب المخطط الذي وضعته شركة لبنانية بشكل تحافظ على أصالتها التاريخية مع إعطائها وجه جديد يتلائم مع مطالب السياحة العالمية. ومع كل مرحلة من مراحل التنفيذ تبرز للحكومة مشكلة إخلاء المحلات التجارية والدور السكنية الواقعة في أطراف قلعة أربيل الأثرية، حيث اعترض أصحاب المحلات التجارية التي تبلغ عددها أكثر من 600 محل تجاري على قرار الحكومة بإخلاء محلاتهم وتعويضها بمحلات تجارية أخرى، مطالبين بإعطائهم مهلة عام واحد قبل اتخاذ قرار الإخلاء. وفي مؤتمر صحفي عقده نوزات هادي محافظ أربيل طمأن أصحاب المحلات التجارية في سوق دلال خانة الواقع مقابل البوابة الجنوبية لقلعة أربيل الأثرية في التزام الحكومة بتعهداتها تجاههم في تعويضهم بمحلات تجارية أخرى في سوق حديث يقع بالقرب من دلال خانة.
احنا طرحنا البدائل للمشكلة التي نواجهها هي أصحاب الملك، وهذلك تكون عن طريق القضاء. أما الناس الكسب الذي يعملون في هذه المحلات التجارية فلهم كل واحد يحصل على محل مقابل في شرق القدس بدون مقابل، وخلال الفترة إلى ما بعد العيد يتم العمل بتحويل هذه المحلات إلى محلاتهم جديدة، وخلال هذه الفترة يراجعون القائمة القائمية للحصول على الكارد لكي لتحضير وتهيئة محلاتهم الجديدة. منذ اليوم تم تبليغ الناس الكسبة بأن محلاتهم حاضرة، وهناك أرقام لكل محل مقابلة يأتي ويحصل عليه ويقوم بتحضير محلته إلى ما بعد العيد يقوم بنقله.
وأكد محافظ أربيل أن الحكومة عوضت أيضا أصحاب الدور السكنية والمحلات التجارية عند إخلاء قلعة أربيل الأثرية وكذلك سوق بيع الألبسة القديمة بوسط المركز التجاري للمدينة وإعادة بنائه حسب المواصفات الحديثة.
طبعا البرامج الذي نفذناه كتجربة إذا أخذنا بنظر الاعتبار وكقياس مثلا إخلاء القلعة سابقا كانت فتم تحضير الأراضي وتم هناك كانت مبالغ مخصصة لمساعدة المواطنين لإنشاء دورهم السكنية، وأيضا كانت رافقته الخدمات الضرورية منها الماء والكهرباء والمدارس والخدمات التي تحتاجها كأي حيش جديد. وأيضا بالنسبة للمحلات التجارية مثلا الجزء القديم من السوق الذي معروفة بأربيل كانت تسمى بلنجا، فالجزء الجديد منهم الآن الموجود القسم فتم تعويضهم وإعطاء الخدمات اللازمة. فإذا قارنا مكانهم الجديد والقديم نرى أهمية التغيير الذي ومدى الاستفادة المالية الذي اكتسبته الكسب الذي كانوا يعملون في هذه المنطقة القريب من مشروع شرق الأوسط الحالي ومشروعهم الجديد الآن المعروف ببازاري لانجينيوي لهولير. أيضا لدينا خطة بإخلاء والرفع كل المباني الموجودة في الطرف الثاني للقلعة أي بنايات المحافظة والمحكمة ودوار البريد الموجودة.
كما أشار إلى أن السوق القديم في وسط أربيل المعروف بسوق القيصرية سيحافظ على أصالته من خلال ترميمه وعدم تحويله إلى منطقة خضراء، وأضاف
المناطق الأثرية في أربيل معروفة فالمتمثلة بالقلعة وسوق القيصرية القديمة، لذلك أخذت بنظر الاعتبار بقاء هذا الموقعين ضمن المناطق الأثرية، وإنما هناك مشاريع تعمير لهذه المناطق. ضمن الخطط التي توجد لدى المحافظة هي تعمير سوق القيصرية وإرجاعه مثل ما كانت بالسقائف الطابقية التي كانت مبنية وليست السقائف الجملوني الذي الآن موجود من ضمن خططنا. لكن المشاكل التي كان واجهنا هي حل مشكلة الكهرباء، مع تحسين وضع الكهرباء نبدأ بتنفيذ مشروع إعمار تعمير القيصرية.
إلى ذلك احتج عدد من ممثلي أصحاب المحلات التجارية أمام مبنى محافظة أربيل مطالبين إعطائهم مهلة للانتقال إلى الموقع الجديد. وفي هذا الصدد تحدث صدر الدين عن مطالبهم إلى إذاعة العراق الحر وقال:
نحن طلبنا بس تأجيل الترحيل يعني من الناس من التحويل ما قبلوا، يعني طلبنا أقل شيء 6 أشهر في السنة يعني مجال ينطونا وما قبلوا، قالوا لازم تطلعون وهاي خطط ماستر بلان لازم نحقق. طونا دكاكين كل واحد دكان يعني بلاش،
يعني الدكاكين اللي عوضوكم عنها يعني هي يعني بالمقابل يعني
هي بالمقابل بلاش ينطونا
بلاش، بس يعني المكان أو الموقع يعني
والله بحث ما معلوم ما رايحين
ما معلوم لحد الآن
لحد الآن ما معلوم.
اعتقادكم إنه مكان زين يعني
إن شاء الله بالمستقبل يصير.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها أصحاب أكثر من 600 محل تجاري يعربون عن رفضهم لقرار إخلاء محلهم في أربيل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، في زيارة هي الثالثة من نوعها زار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا المرجع الديني السيد علي السيستاني، وبحث معه تطورات الأوضاع في العراق ودور الأمم المتحدة في مساعدة العراقيين لإجراء الانتخابات المحلية القادمة. هذا ما أكده المسؤول الدولي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع أنطونيو غوتيراس رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الذي أكد بدوره أنه يزور العراق للتعبير عن تضامنه مع كافة اللاجئين والمهجرين العراقيين. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر في النجف وفنى بالمتابعة التالية.
أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا أن الأمم المتحدة أكملت كل استعداداتها للمساعدة في إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. جاء ذلك خلال زيارة له هي الثالثة من نوعها إلى النجف، التقى خلالها المرجع الديني السيد علي السيستاني للتباحث معه حول القضايا السياسية الراهنة وإطلاعه على دور الأمم المتحدة في العراق.
طبعا نحن كما أشار المفوض السامي نحن لسنا في موقع أن نتحدث نيابة عن سماحة السيد. سماحة السيد له صوت له احترامه، ونحن في دورنا قمنا بالشرح لسماحة السيد ما تم القيام به من أجل الإعداد لهذه الانتخابات مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومساعدة الأمم المتحدة، وإن شاء الله هذه تجري هذه الانتخابات بالطريقة الصحيحة والتي ستجري في 31 يناير المقبل، وأن يتاح فرصة للشعب العراقي للتعبير عن رأيه.
وما ميز تلك الزيارة عن سابقتيها حضور المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيها أنطونيو غوتيراس، والذي أشار إلى أنها زيارة رمزية وليست سياسية بالنسبة له، وهي تأتي في إطار إعلان التضامن مع جميع العراقيين اللاجئين خارج العراق، لكنها لم تخلو من شرح الجهود التي بذلتها منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مساعدة العراقيين الموجودين خارج العراق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده غوتيراس بالاشتراك مع دي مستورا بعد الانتهاء من زيارة السيستاني.
وأتى زيارة العراق لكي أعبر عن تضامني مع كافة العراقيين العراقيين اللاجئين والمهجرين وأيضا الموظفين العاملين معنا. فرصة كانت لي فرصة هامة للقاء سماحة السيد ولكي نوجزه حول ما نقوم به لنحافظ على الإبقاء أو مجال للعراقيين في سوريا والأردن وتركيا وأيضا أوروبا.
من جانب آخر، يرى محللون سياسيون أن زيارات المنظمات الأممية المتتالية إلى النجف ولقائها المرجعية الدينية تأتي في إطار محاولة الأمم المتحدة تفعيل الدور الموكل إليها في العراق ومساعدة الساسة العراقيين في حل المسائل العالقة وبدفع المرجعية الدينية للمساعدة في ذلك الاتجاه. وحسب المحلل السياسي نعم العبادي،
تقع زيارة الممثل الأمم المتحدة وممثلي المؤسسات الدولية في العراق للمرجعية الدينية في إطار تنظيم أو ترتيب أوراق الجو السياسي الذي يشهد في هذه الأيام المزيد من التوترات، سواء المتعلق بتضاد الآراء حول الاتفاقية الأمنية أو ما يسمى بورقة الإصلاح، أو حتى العلاقة بين مؤسسات إدارة الدولة سواء مؤسسة الرئاسة أو مؤسسة مجلس الوزراء، كذلك استحقاقات الانتخابات المحلية وما يتعلق بحقوق الأقليات، وكل هذه الأمور هي أوراق وملفات ملتهبة يشهد الواقع العراقي تجزؤ وتقاطع فيها، ولذلك المؤسسة الدولية تحاول أن تدخل كعنصر فاعل وتحشد إلى جانبها المرجعية في الدفع بالأمور إلى الأمام واستعمالها كأداة لتسوية المشهد العراقي ودفعه باتجاه الاستقرار.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء سعادة أوقاتكم وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نتعرف في هذه الحلقة على تجربة الغربة في حياة فنان تشكيلي يقيم في عمان منذ 9 سنوات. أعزائي، يقول الناقد التشكيلي خالد خضير عن ضيفنا إن أشكال الواقع في بعض أعماله تنتصر بينما ترتد لصالح أشكال الذاكرة في أخرى. كما كتب عنه يقول إن تشبعه بالفن الرافدين القديم كان يبقي النسخ الرابط بذلك الفن قويا في كل انتقالاته بين التشخيص والتجريد، لكنه يرى بأن من الإجحاف توصيف تجربته بالتجريدية، مؤكدا أنه فنان محيطي تحتفي أعماله على نحو شاعري بالعاطفة الغنائية التي تنتشر مفرداتها البصرية وترتفع نحو الفضاء السماوي. أما الناقد فاروق يوسف فكتب يقول أن ضيفنا يستدرجه أكثر من مرة للكتابة عنه، ثم يؤكد أن لتجربته سحرا عاطفيا لا يقاوم ومن الصعب تفسيره أو تفكيك عناصره، ويؤكد أن فرادة هذا الفنان التشكيلي تكمن في أسلوبه الذي ينشد ذاته من خلال سحر حزن عاصف تطلقه لوحاته يأتينا من جهة واحدة هي جهة القلب. أعزائي، ضيفنا لهذا الأسبوع هو الفنان التشكيلي هاشم حنون. ولد الفنان هاشم حنون في مدينة البصرة عام 1957، وأنهى فيها الدراسة الابتدائية والمتوسطة. موهبة الرسم بدأت تظهر لديه في سن مبكرة ولفتت أنظار أفراد أسرته. عن البدايات يقول الفنان هاشم حنون:
فكرت الانتقال من البصرة إلى بغداد والتقديم لمعهد الفنون الجميلة اللي يقبل طلاب خريجين المتوسطة، يعني بداية السبعينات. كان المعهد الوحيد بالعراق هو معهد بغداد، وقدمت للاختبار بالمعهد. كانوا أساتذة فنانين، أتذكر منهم معهود أحمد كان موجود باللجنة، وسعد الطائي موجود كان. من شافوا التخطيطات انبهروا بها أنه طالب من المتوسطة يتقن التشريح والنسب، وتم قبولي على ضوء الأعمال هذه التخطيطات. وكان المعهد في أوج تألقه، وكان ساتذة جيدين فنانين مهمين يدرسون بالمعهد. استمرت الدراسة في معهد الفنون 5 سنوات، واختصيت في مادة الرسم.
بعد إنهائه الدراسة المتوسطة قرر أن يلتحق بمعهد الفنون الجميلة في بغداد لدراسة فن الرسم.
البداية كانت من كنت صغيرة، أنا بصراحة كان الوالد بيشجعني ممكن ترسم بأقلام التخطيط، كانت صور الوالد موجودة بالغرف، فكنت أقلد الصور وأحاول أرسمها. في ذلك الوقت كنت كل ما أرسم صورة يشيل لي ربع دينار بيعطيني، والربع دينار بذاك الوقت كبير أفرح. بعدين كان عندي خال معلم يدرس الفنية ويهتم بالحرف اليدوية والرسم، وبدأ يشجعني على كيفية الرسم بالألوان الزيتية وأنا طالب في المتوسطة. فبديت أتقن الرسم بالمواد الزيتية، كانت العصارات التيوبات. بعدين من جيت قدمت للمعهد كانت معي مجموعة من التخطيطات لمصادر أجنبية، كنت أدرس التشريح والرسم بالظل الأسود والأبيض وأقلام الفحم.
كان لمدينته البصرة الأثر الكبير على شخصيته، وهو لا يزال يتذكر صور ومشاهد جميلة علقت بذاكرته تعود إلى فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
مدينة البصرة كانت تزخر بالمثقفين والفنانين. مدينة هي مدينة على الميناء، ميناء البصرة، وعلى البحر شط العرب. هاي المدينة جمعت فن والثقافة، والحياة الاجتماعية كانت زاهية ومتطورة في ذلك الوقت. الأجانب يجون من كل دول العالم للبصرة ويزوروها، لأن هي المنفذ الوحيد للعراق. بذاك الوقت أنا كنت أخذ أوراق الرسم وأطلع على شط العرب. كانت البواخر الخشبية تجي من الهند وبعض الدول، تجيب الحمولة مالتها وتأخذ التمر، وكنت أقعد أرسم حركاتهم العمال السفن، وأروح الميناء البصرة أيضا أسوي بعض السكيتشات والتخطيطات. فكانت هذه المدينة لها أثر، كانت تجمع فنانين المدينة، معارض سنوية ومعارض مستمرة في بعض القاعات. كانت أكو دار الفن قبل لا تصير نقابة الفنانين، كانت دار الفن تجمع الفنانين التشكيليين. فكنا صغار إحنا شباب نروح نزور هذه الأماكن ونشوف نشاطات الفنانين.
وعن مدى تأثره بفنانين تشكيليين من البصرة أثروا بدورهم على الحركة التشكيلية في العراق يقول الفنان هاشم حنون:
كانوا فنانين قبلنا يرسمون بالصحف وبالمجلات، من أذكر منهم فيصل العيبي وصلاح تشياد وعفيفة العيبي، دول كانوا فنانين من البصرة كلهم. ونسمع بفنانين كبار مثل محمد مهر الدين، كان من الفنانين علي طالب من البصرة، واسماعيل فتاح من البصرة. فكانت أسماءهم نتذكرها إحنا من كنا شباب، ونحب نريد نتعرف على أشغالهم ونتعرف على شخصياتهم. وبالفعل من جيت للمعهد كانوا بعض الأساتذة موجودين بيدرسوا بالمعهد، وتعرفنا على إنتاجاتهم وشغلهم، وتأثرنا بأساليبهم وأفكارهم، والحمد لله استمرنا بالمعهد هاي فترة السبعينات.
بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 1979، قرر أن يكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة، وهذه المرة في قسم النحت، إذ حصل على شهادة البكالوريوس عام 1999. وفي نفس العام غادر العراق ليستقر في عمان لأسباب يقول عنها:
المغادرة بسنة 99 بعد أن خلصت الدراسة المسائية في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد. في ذاك الوقت كانت بعض المضايقات على مود السكن أنا وعائلتي، فكانت إلا بطاقة السكن في بغداد اللي يجي من المحافظات الجنوبية كان يضايقوا، وبالفعل تمت مضايقتي وأنا غير منتمي لا للحزب ولا لي علاقة بالسياسة، مجرد فنان تشكيلي رسام. ففكرت بعد أن خلصت الدراسة أن أغادر البلد وتركت البلد، وبالفعل جيت على عمان هي اللي كانت المنفذ الوحيد واستقريت بعمان. وجدت فرصة وبديت أمارس عملي الفني وأشارك بمعارض مشتركة، وعملت أكثر من معرض. يعني ب99 أول ما أجيت قمت معرض شخصي في دار الأندى، وبال2001 أيضا سويت معرض شخصي لأعمالي في دار الأندى، وبعدها في قاعة الأورفري معرضين، وأخيرا قمت بدار الأندى مجموعة أعمال مع توقيع كتابي الأخير.
أقام العديد من المعارض الشخصية داخل وخارج العراق، وله مشاركات في معارض تشكيلية، كما حصل على شهادات تقديرية وجوائز عديدة، نذكر منها جائزة الشراع الذهبي في بينالي الكويت السادس عام 79، وجائزة فائق حسن الذهبية الأولى بالرسم في معرض الشباب عام 87، الجائزة الأولى في مهرجان بابل الدولي عام 98، وهو عضو جمعية التشكيليين العراقيين وعضو جمعية بابل للفنون الفرنسية. تجربة الفنان هاشم حنون على مدار 20 عاما وثقت في كتاب حمل عنوان تحولات الواقع الشيئية، صدر عن دار الأدب البغدادية لمؤلفه الناقد العراقي خالد خضير.
الكتاب يتحدث عن تجربة 20 سنة من العطاء، بدت من 1988 لغاية 2008، اللي بحكم المصورات والصور الواضحة لأعمالي قدرنا ندخلها في هذا الكتاب، وإنما هي التجربة من 79. أول لوحة كانت هي لوحة الشهيد اللي فازت بالشراع الذهبي في ذلك الوقت، وبقيت أستمر بالفن. أنا من 79 مشاركتي الأولى أعتبرها دخولي للفن العراقي، بس بهذا الكتاب من 88، لأنه حسب الصور الموجودة الفكرة أن انه دار النشر الاديب البغدادي واللي صح صديقي هيثم فتح الله شجعني على توثيق اعمالي بكتاب، وضروري ان يكون هذا الكتاب في متناول مثقفين فنانين، فتم الاختيار على كاتب للنص مقدمه كاتب وناقد تشكيلي خالد خضير، وكان متابع تجربتي من سنة 90 ويعرف ما أفعل من تطور بالتجربة، وقدر أن يقدم مقدمة ناجحة كانت للكتاب، كتاب من 236 صفحة تقريبا.
وعما أضافته سنوات الهجرة في عمان التي عبرت 9 سنوات، يقول الفنان هاشم حنون:
الغربة هي بالطبع بيها فائدة لبعض الناس أو الفنانين أو المثقفين أن يستفيد من تحولات المكان والناس والواقع، فيبقى كل واحد وجهده شلون يستفيد من عدها وشلون يتأثر وشلون يقدر يوظفها بأعماله. فأنا بصراحة الغربة أضافت الحنين للبلد للوطن للأهل للأصدقاء، قدرت أنا أوظفها بكثير من أعمالي، أنه اشتياقي لمدينتي البصرة دخلت بأعمالي، العراق بغداد مفردات ورموز من المدينة مالتي قامت تدخل بأعمالي، أشتاق لها، استذكارات من الطفولة أيضا كنت أتخيلها بأعمالي، فتجدين أعمالي بها تسخر بهذه الرموز والإشارات والأطفال وأحلامهم ومدنهم الملونة الجميلة، فكانت موجودة بأغلب أعمالي ولازلت أهتم بالإنسان باللوحة مالتي.
شهدت المنافي في شتى بقاع العالم هجرة أعداد هائلة من المبدعين المثقفين والكتاب والفنانين إليها خلال الحرب العراقية الإيرانية وعقب حرب الخليج الثانية، وما تزال هذه الهجرة مستمرة إلى يومنا هذا. للفنان هاشم حنون وجهة نظر حول إيجابيات تواجد التشكيليين العراقيين في دول المهجر وتأثير ذلك على الحركة التشكيلية العراقية.
بالنسبة للفنانين اللي تركوا البلد من فترة استفادوا من غربتهم اطلاعهم على الفن، تجارب الحديثة، الخامات الحديثة. فالفنان من يطلع برا أكيد لح يصير عدة اطلاع، وإحنا لغة بصرية تحتاج إلى تطويرها. يعني الفنان من يدخل يشوف متحف أو يشوف أعمال فنية لفنانين تجاربهم حديثة وجديدة وعندهم ابتكارات فيستفاد من عندهم. أما الفنان اللي يبقى في زاوية محصورة وعدم الاطلاع لح يبقى فن في حالة تكرار ورتابة، يعني ما لح يصير عدة أي تطور. فإحنا الأكثرية قسم من عدهم استفادوا وقسم ثرت عليهم الهجرة والاطلاع الفن الأوروبي، لأنه بعض الفنانين راحوا انصرفوا زايد يعني بشغلهم بحيث صار الأسلوب الأوروبي طاغي على اللوحة مالتهم. هاي بالنسبة للفن التشكيل، ولهذا فقد الهوية، فقد شخصيته، فقد أسلوبه بالفن. أنا بالنسبة لي أنا استفاد تقنية، استفاد من الخامات، من المواد أدخلها باللوحة، بس تبقى هويتي كفنان عراقي بقت بلوحتي موجودة ومحافظ عليها.
ما زالت لدى الفنان هاشم حنون آمال وأحلام كبيرة ومشاريع يتمنى أن تتحقق.
مشروع فني إن شاء الله بن أستقر نفسيا وأقدر أطلع أعمال بيها إضافة بعد هذا الكتاب، أعمال جديدة تبقى هي بنفس هاشم حنون وبروحيته وبأسلوبه. أتمنى إن شاء الله يستقر البلد، يصير عندي معرض في بغداد، يعني مستقبلا أن يكون عندي نشاط ببغداد. أتمنى كلمة أخيرة للفنانين التشكيلين بالداخل واللي بالخارج أن يبقون يحافظون على هويتهم العراقية، أن يبقى فن عراقي خالص، أن لا ينحرفوا للأساليب الحديثة وتقليد الأجانب أو الغرب، أن يبقى الفنان يستفيد ويطلع على التجارب الأوروبية بس لا تكون هي اللي مسيطر على الشغل، أن يبقى الفنان كل واحد إلى بصمته، إلى هويته، إلى روحيته، أن تبقى رموزنا وأشاراتنا وحضارتنا وتاريخنا بأعمالنا. وين ما نروح هي الفنان يكون هو سفير لبلده، أينما تغرب أينما راح يبقى هو فنان عراقي وينتمي لبلده. هذا كلمتي الأخيرة، شكرا لكم وعلى متابعتكم للفنانين والمثقفين العراقيين، ونتمنى لكم المستقبل والازدهار.
أشوفك وين يمهاجر، قل بأي بلد صاير، قل بأي بلد صاير، أشوفك وين.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنان التشكيلي هاشم حنون الذي يقيم منذ 9 سنوات في عمان، وقد حدثنا عن بدايته مع فن الرسم وحبه لمدينة البصرة وتأثره بطبيعتها وفنانيها، كما حدثنا عن سنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة وأكاديمية الفنون، وتعرفنا على تجربته في المهجر. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه سمير علي مندي تشكركم وتتمنى لكم أوقات هادئة وسعيدة، كما أنقل لكم تحيات المخرج ديار رمضان.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.